سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
أمر على علم يفتينا ويبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات مشاهدي قناة الخليجية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم على هدى منه وعلى صراط مستقيم، اللهم آمين. أما بعد، فإني ألتقي مع حضراتكم في هذه الحلقة وأنتظر ما تتفضلون به من أسئلة لنجيب عليه في حدود ما نعلم بإذن الله تعالى. وقد اخترت حتى تصل إلينا أسئلتكم، اخترت موضوعا يتعلق بالساعة. فاليوم أعضاء مجلس الشعب المصري يؤدون اليمين، ما يسمى باليمين الدستورية، كوكلاء عن الشعب المصري في تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة في قضاء حوائج الناس وفي الوصول بمطالب الشعب بكل فئاته إلى السادة المسؤولين لتحقيق مطالب هذا الشعب الكادح. وكما تعلمون أيها الكرام، فإن هذه الدورة هي الأولى بعد الثورة المباركة التي تمت في 25 من مثل هذا الشهر من العام الفائت. فسوف نتكلم في موضوع الوكالة باعتبار أنه الموضوع الذي تتعلق به الأحداث هذه الأيام. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع أيها السادة، كان قد وصل إلى البرنامج سؤالان من إخواننا مشاهدي القناة. السؤال الأول عن أخ عزيز يقول إنه تزوج ودخل بزوجته، ولكنه الآن يشعر بنفور شديد من الزواج ويسأل ما السبب وما الحل. وهناك سائل آخر من مشاهدي هذا البرنامج يسأل عن حكم المسح على الجورب أو الشراب كما نقول في لغتنا العامية. سوف نجيب على هذين السؤالين ثم نتكلم في مسألة الوكالة، وننتظر من حضراتكم ما تتفضلون به لنجيب عليه في حدود ما نعلم بإذن الله تعالى. أما السائل الذي يقول إنه دخل بزوجته، تزوج حديثا ولكنه يشعر بنفور من الزواج، فيسأل عن السبب وعن الحل. أما السبب فلا أعتقد إلا أنه عمل من عمل الشيطان، ذلك أن الشيطان الرجيم وكما ثبت من الأحاديث الصحيحة أدخل شيء على قلبه يسره ويفرحه أن يفرق بين زوجين. وكما تعلمون أنه يجلس على عرش في الماء ويرسل سراياه، أي يرسل جنوده وعياله ورجالته، يرسلهم إلى الناس لإغوائهم ثم يحاسبهم. فهذا يقول ما زلت به حتى كذب، يقول لا شيء، وهذا سرق لا شيء، وهذا كذا لا شيء، إلى أن يقول قائل من هؤلاء الأبالسة ما زلت به حتى طلق زوجته، فيقول نعم أنت، أي أنت الذي أتيت بالفعل الذي يسر الشيطان. ونستقبل اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحب أبو بلال، خليل الأسئلة في الإرجيز لو سمحت. تفضل يا أستاذة.
حضرتك دلوقتي انا هعمل عمليه في ليله اثنين.
عمليه؟
في ليلة اثنين. فدلوقتي طبعا هتفضل ازاي يعني اعمل قبل ما هي كده على دراسي ولا اعمل ايه ولا؟
حاضر اجاوب عليك ان شاء الله.
شكرا لحالك وجزاك الله خير.
ربنا يشفيك وان شاء الله عملية ناجحة ان شاء الله. ان شاء الله اذا كانت الايادي وهذا الوارد مربطة بالاقمشة او الضمادات فليس الا المسح على اليدين فقط، لا تستخدم الماء في وضوء اليدين وانما تكتفي بالمسح على اليدين، فهذا هو تيسير الشريعة في مثل هذه الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها عملية ناجحة وشفاء عاجلا طهورا بإذن الله تعالى. نعود إلى سؤال أخينا الذي يقول إنه نفر من الزواج بمجرد الدخول على زوجته، أقول إن هذا من عمل الشيطان وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأن يربط على بيته وعلى زوجه، وإن كان هناك شيء ما يحتاج إلى علاج فالعلاج الآن ميسور في كل مكان. الأخ الذي يسأل عن حكم المسح على الجورب فاختلف الفقهاء فيه، ولكن الجمهور على جواز المسح على الجورب قياسا على المسح على الخف، بشرط أن يكون الجورب يعني الشراب سميكا لا يتخلله الماء إلى البدن، أي يأخذ معنى الخف بمعنى أن يكون سميكا حائلا بين الجلد ووصول الماء إليه، وبالطبع يلتزم بمواقيت المسح على الخفين، ومواقيت المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم اللي هو مش مسافر يعني، وثلاثة أيام للمسافر، بمعنى أنه يوم وليلة للمقيم يمسح، وبعد ذلك لابد أن يخلع جوربه وأن تمس المياه بعد ذلك رجله، وبعد ذلك يلبس الجورب ليوم وليلة جديدين. أما المسافر فله ثلاثة أيام يمسح على جوربه، وهذا هو رأي الجمهور فيما نعلمه. أيها الكرام من السادة المشاهدين الأفاضل مشاهدي قناة الخليجية، ننتظر من حضراتكم ما تتفضلون به من أسئلة إن شاء الله تعالى لنجيب عليها في حدود ما نعلم بإذن الله وبتوفيقه. كنت قد اخترت موضوع الوكالة، وكنت أقول لحضراتكم أيها السادة المشاهدون أيتها السيدات المشاهدات، إن أعضاء مجلس الشعب الجدد يؤدون اليوم بل في هذه الساعة يؤدون ما يسمى باليمين الدستورية وكلاء عن هذا الشعب الكادح، وهنا اخترنا موضوع الوكالة لنتكلم فيه مع حضراتكم ولندردش في هذا الموضوع في انتظار أسئلة حضراتكم. الوكالة تجوز لغويا بفتح الواو وبكسرها، الوكالة أو الوكالة، والوكالة في اللغة هي الحفظ، يعني والله على ما نقول وكيل أي حفيظ شهيد، فالوكالة في أصل اللغة معناها الحفظ. ومعنا الأستاذ عبد الله متصلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ هشام.
أهلا ومرحبا، أهلا بك.
زي فضلتك يا شيخ.
الله يكرمك ويبارك فيك، تفضل.
نور الخليجية فتاة.
الله ينور قلبك يا سيدي.
فضلت الشيخ هشام، أنا لو عندي حتة أرض عايز أبيعها، أهلي عمامي يعني وعماتي وكده عايزينها، عايزين ياخدوها، وفي حقهم هم أولى، بس هم باخسين تمنها قوي، يعني موتين تمنها على الاخر قوي زيادة عن اللزوم، يعني هقول لحضرتك اقل من نص كمان. فانا دلوقتي هل ليا الحق ان انا ابيعها لحد غريب يعني عنهم عن العيلة وكده،
جزاك الله
وأتجاوزهم يعني في البيع وكده.
جزاك الله خير
وإياك يا شيخنا. شكرا
يا أخ عبد الله. هو طبعا يعني المفترض أن يكون ثمن الشراء مكافئا لثمن الأرض، وكونه عمك أو كونها عمتك مقتضى أننا يعني نقدمهم على غيرهم إذا تساوى الثمن أو قل قليلا، وذلك رعاية لحق القربة الأدنى فالأدنى. ولكن إذا وصل الأمر كما تقول إلى حد أن الثمن الذي يعرضه عمك نصف ثمن الأرض، فهنا هنا غبن يعني هنا ظلم، فيحق لك عندئذ ولا شيء عليك أن تبيعها إلى الغير طالما أن قريبك لم يعطيك الثمن المقبول الذي ترضى به نفسك. معنا الأستاذ سعد. بقول لك يا أبو بلال خلي لي الأسئلة في الإرويزة في الإرويزة. الله يخليه، ربنا يخليك. الأستاذ سعد السلام.
السلام عليكم.
مرحبا يا أستاذ سعد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة
الله. أمر يا سعد.
لو سمحت يا أستاذ هشام.
تفضل.
بنطلب من سعادتك إن أنت تكلمنا حضرتك عن سجدة الشكر، يعني لما تم فيها من نعمة الله عز وجل على بلادنا في مصر من إزالة الظلمة والطغاة، وكيف نسجد لله شكرا، وهل نحتفل بهذا اليوم هو 25 يناير أو لا نحتفل، أم نكتفي بسجدة الشكر؟ جزاك الله خير. نريد منك التوضيح، وكيف نسجد وكيف وما نقول في سجدة الشكر.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا عم سعد. نعم. طيب قبل أن نجيب على أخينا سعد نستأذنكم في فاصل قصير لسماع أذان العصر، فابقوا معنا.
للناس فينا ما بين سؤال وجواب، الرأي الصائب يأتينا،
عمر على علم يفتينا ويبين للناس الدين، ما بين سؤال وجواب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على
حي على الفلاح.
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
نجدد التحية بحضراتكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الرشيدة، ومعكم وبكم ومن خلال اتصالاتكم واستفساراتكم متواصلين مع حضراتكم. وقبل الفاصل كنا مع سؤال الأستاذ سعد، كان يسأل عن سجدة الشكر، وهل هي مظهر الاحتفال والنعمة بزوال حكم طويل مرير مر على هذا البلد، وماذا نقول في سجدة الشكر؟ سجدة الشكر مشروعة لكل نعمة يتحصلها الإنسان منا، نعمة في ذاته، نعمة في وطنه، نعمة في أهله، نعمة في ذويه، في آل بيته، في جيرانه. مشروع أن يعبر عن فرحته وعن شكره لله تعالى بسجدة الشكر. أما ما يقال فيها فالأمر على السعة، لك أن تقول ما يقال في سجود الصلاة، لك أن تقول سبحان ربي الأعلى، ولك أن تقول أدعية الشكر ما شئت، كمثل اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمك ويكافي مزيدك، أو أن تقول الحمد لله على نعمة كذا، أو الحمد لله. فلك أن تقول ما يقال في السجدة في سجدة الصلاة سبحان ربي الأعلى وتكتفي، فالله يجعلها شكرا له. وكذلك لك أن تقول ما شئت من أدعية الشكر، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، أو الحمد لله على نعمة كذا. أيها الأفاضل الكرام، ما زلنا في انتظار ما تتفضلون به لنجيب عليه في حدود ما نعلم بإذن الله. إلى ذلك أيها السادة الكرام، نحن نتحدث عن الوكالة، واخترنا هذا الموضوع أيها السادة باعتبار أنه موضوع الساعة اليوم في مصر. أعضاء مجلس الشعب وهم وكلاء الأمة يؤدون اليمين الدستورية التي بها وبعدها يطلعون بمشكلات هذا الشعب والعمل على حلها والعمل على قضاء حقوق المهضومة حقوقهم وإيصال صوت الشعب إلى السادة المسؤولين. فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد وحسن أداء الأمانة. أيها السادة الأفاضل، الوكالة تعريفها في اللغة الوكيل هو الحفيظ، والله على ما نقول وكيل أي حفيظ أو شهيد، أما تعريفها في لغة الفقهاء معناها إقامة الغير مقام النفس في قضاء بعض الحقوق أو في أداء بعض الواجبات. فالمحامي مثلا وكيلك يرفع لك القضايا ويلتمس حقوقك لدى الغير أو يؤدي ما عليك من حقوق لمستحقيها، فالمحامي يسمى وكيلا. أو أي أحد تنتدبه تختاره تثق فيه ليحل محلك في قضاء أمر من الأمور، هذه هي الوكالة. وهذه الوكالة مشروعة بالطبع بالكتاب بالسنة بالإجماع بالقياس بأي مصدر من مصادر التشريع، واجبة ولازمة وضرورية بالمعقول وبالمنقول. محتاجين، كلنا محتاجين إلى تفويض غيرنا لقضاء بعض الأمور، لأن الإنسان مهما كان لا يستطيع أن يؤدي كل حقوقه بنفسه ولا أن يتقاضى كل حقوقه بنفسه في كل الأوقات. يعني أحدنا الآن مشغول في عمله ويرسل آخر ليقتضي له حقا أو ليؤدي عنه واجبا. فهذه الوكالة من حيث المنطق لازمة ضرورية لا نستغني عنها. ولذلك فإن الشريعة الغراء أيها السادة الكرام أجازت الوكالة، بل أجازتها في بعض العبادات. يعني كما سنسمع يجوز للرجل غير المستطيع بدنيا أن يحج، يجوز له أن يوكل غيره ينفق على رحلة حجه، وبالتالي يحج أحدنا عن الغير. هذه وكالة مع أنها في العبادة، لكن هناك عبادات كما تعلمون أيها السادة الكرام ليست فيها وكالة، كالصلاة مثلا لا يوجد وكالة في الصلاة، فالصلاة فريضة عينية، ومعنى أنها فريضة عينية على عين كل أحد منا لا يمكن فيها الوكالة. ما الدليل على مشروعية الوكالة؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، كما عرفتم هذه آية في سورة الكهف. فأصحاب الكهف حين قاموا من نومهم الطويل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، حينما قاموا من نومهم فوضوا ووكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ليشتري لهم بعض حوائجهم من طعام أو شراب أو نحو ذلك. أيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة ليتسوق له وأعطاه 2 دينار ليشتري به شاة، فاشترى هذا الصحابي بدرهم شاة واحدة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إليه بدرهم وشاة. هذا حديث في البخاري، أيضا من مما يستدل به أيها الكرام على جواز الوكالة. إذن الوكالة جائزة بالكتاب والسنة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكم هنا بمعنى الوكيل، يعني لو جرى خلاف بين زوجين واستحكم هذا الخلاف وكاد الزوجان أن يفترقا، شرع لهما أن يوكلا كل واحد منهما حكما أو وكيلا من أهله وحكما من أهلها، يحاولان تقريب وجهات النظر، يحاولان رأب الصدع، يحاولان إعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح الطبيعي. هذه كلها أيها الكرام أيها السادة، كل هذه تدل على أن الوكالة جرت وتجري في الشريعة ومأذون بها وهي مشروعة. أيضا يتكلم الناس عن أن الوكالة جائزة بوصفها محل إجماع الأمة. بالفعل الأمة كلها تحتاج في كل وظائفنا نحتاج إلى وكيل، يعني الأمير العام أو الرئيس أو القائد أو الحاكم أيا كان مسماه لا يستطيع أن يؤدي كل أعماله في وقت واحد بنفسه، فيوكل ويفوض. وكذلك المواطن العادي أحدنا في حياته لا يستطيع أن يقوم بكل أعماله في نفس الوقت. وبعدين هي من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الناس يرتزق بعضهم من بعض، يعني كثير من الأعمال، كثير من الأعمال هي وكالة. فلو أن كل إنسان قام بأعماله وحده واستطاع أن يؤديها وحده لانقطعت أرزاق كثيرة. أنا وكيل فلان في كذا وكذا وكذا، وأنت وكيل في كذا وكذا، وهكذا. فلو أن الوكالة حرمت أو منعت لانقطعت أرزاق كثير من الناس، كثير من الناس ترتبط أرزاقهم بمسألة الوكالة، فهم وكلاء على وجه من الوجوه وعلى نمط من الأنماط. إذن نأتي إلى وكالة أعضاء مجلس الشعب. أعضاء مجلس الشعب نريد أن نتكلم عن حكم هذه الوكالة، وعن قداسة هذه الوكالة، وعن أهمية هذه الوكالة. لماذا؟ لأننا أيها السادة الكرام لا نريد من مجلس الشعب الحالي أن يكون نسخة ضوئية من المجالس السابقة، حيث انفصلت تلك المجالس عن الشعب كلية، وكان اهتمامهم أو كان جل اهتمامهم بتحقيق وتحصيل مصالحهم الخاصة، وانفصلوا تماما، وكان الشعب يعترض على أمور وهم يصفقون له، وكان الشعب يعتصر من أمور هم يمتدحونها. كانوا منفصلين تماما عن الأمة وعن قلب الأمة وعن كيان الأمة. وأيام الانتخابات تراهم يتواجدون بين الناس ويغدقون العطايا، وكلهم يلبس مسوح القديسين، فإذا ما نجح لم يره الناس وتهرب منه وأغلق هاتفه وأغلق مكتبه وتأفف وتعجرف، وكان جل همه أن يبحث في تجارته ومصالحه وأن يستفيد من عضويته في مجلس الشعب لقضاء مصالحه وللتربح وللوصول إلى كل مآربه من أقصر طريق. المجلس الحالي أيها السادة الكرام، وقد دخله وزينه أصحاب التوجه الإسلامي، هؤلاء الذين وثقت فيهم الأمة، هؤلاء على مسؤولية ضخمة تصل إلى حد القداسة. ليه؟ لأن الناس تريد مجلس جديدا ووكلاء جدد فيهم دين وفيهم مروءة وفيهم حرص على مصالح الناس. ولذلك فإن نواب مجلس الشعب في دورته الحالية، والنسب كما ورد 47% للإخوان المسلمين و37% تقريبا للإخوة السلفيين، والبقية للكتلة المصرية أو الأحزاب الأخرى. فهذه النسبة يعني الإخوان مع السلفيين الآن يشكلون أكثر من 60% من أعضاء مجلس الشعب. يعني لن يمر قانون ولن تمر لائحة ولن تمر اتفاقية إلا بعد أن يجيزها هذا العدد الذي يشغل الآن أكثر من 60% أو يقترب من 70% من مقاعد مجلس الشعب. هؤلاء يتعين عليهم أن يفهموا أنهم على ثغر من ثغور الإسلام وعلى سمعة الإسلام وعلى سمعة هذا الدين، لأن الناس طيلة العقود الستة الماضية أي طيلة 60 عاما بعد ثورة 52 أو انقلاب 52 لم يشهدوا مجلسا أمينا، وبالتالي فنحن نطالب الموجودين حاليا أن يبرهنوا وأن يدللوا بكل ما أوتوا من أمانة وقوة، أن يبرهنوا على أن الإسلام صالح للحكم وأن المسلمين صالحون للحكم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيها السادة الكرام، إذن أجمع الناس على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. وقلنا إن المعقولية أيضا تقتضي مشروعية الوكالة، فإنه لا يمكن لكل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه، فدعت الحاجة إليه، والشريعة حيث دعت الحاجة إلى شيء. إذا دعت الحاجة إلى شيء أيها السادة الكرام، فإن الشريعة هناك تجيز وتيسر وتعين. أيها الإخوة، ما هي أركان الوكالة؟ وما زلنا نترقب استفسارات حضراتكم حول هذا الموضوع أو غيره من المواضيع الفقهية المتفرقة، لنجيب عليها بإذن الله تعالى في حدود ما نعلم. الصيغة والإيجاب والقبول والأمانة، الصيغة والإيجاب والقبول والأمانة، هذه هي أركان الوكالة. الصيغة: الشعب يطلب نوابا، أو أنت تطلب وكيلا، تذهب إلى مكتب محام مثلا وبلغتك العادية تقول: أريدك أن ترفع لي دعوة لقضاء كذا وكذا. هذه الصيغة، يقول المحامي: قبلت. أو أن تختار أن تنتقي رجلا أيا كان لتقول له: هل تقوم عني بقضاء كذا وكذا؟ فيقول: نعم أقوم. هنا قامت الوكالة بلفظ الإيجاب والقبول. وقد تكون الألفاظ خلاف ما نعهد، يعني قد يكون الإيجاب من الوكيل، كما حدث الآن في انتخابات مجالس الشعب. في انتخابات مجالس الشعب قال الوكلاء للشعب: نحن، أنا فلان، ورفع لافتة، أرشح نفسي عن دائرة كذا، والشعب يخرج إلى الصناديق ليقول: وافقنا على فلان أو رفضنا فلانا. هذه هي الصيغة التي يسميها الفقهاء بالقبول والإيجاب. إذن الصيغة وهي القبول والإيجاب، أو الإيجاب والقبول، هذه أول أركان الوكالة. بعد ذلك الأهلية، يعني إذا رفع واحد من هؤلاء لافتة عليها اسمه ودعا الناس إلى قبول ترشيحه وهو ضعيف عنها، فقد خالف شرط الأهلية. وبالتالي ندخل إلى الركن الأخير وهو الأمانة. قد يكون الرجل أهلا لقضاء هذه المهمة، وقد يكون كفيلا لها، ولكن بعدما يحصل على الوكالة ويحصل على الأجر بعد ذلك تراه يسعى في حاجة نفسه ويحجب نفسه عن الذين أوكلوه ليقوم بالمهمة نيابة عنهم، يحجز نفسه ويحجب نفسه ويتهرب من الناس ويختفي من أعينهم، فإذا التمسه أحد لم يجد إليه سبيلا. الهاتف مغلق والمكتب مغلق والقول في البيت إن فلانا غير موجود، هذا هو ما يحدث. هذه تعد إخلالية جسيمة بعقد الوكالة، وإخلالا وخيانة للأمانة يقتضي العزل. وسوف نتكلم عن عزل الوكيل، عن الأسباب التي تقتضي عزل الوكيل، وعن إجراءات هذا العزل في كل العقود بحسب قيمتها وبحسب مكانتها. أيها الأفاضل، قبل ذلك سنكون مع أصحاب الكهف في ما يستدل به أول ما قدمناه من أدلة القرآن على جواز الوكالة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وجرت المقادير كما عرفتم، وذهب الفتية إلى الكهف، وهناك لبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. جاءت رسالة عبر SMS يسأل صاحبها عن مبلغ يتجاوز 100,000 جنيه في البنك. نعم، هل عليها زكاة؟ وهل يجوز أصلا وضع المبلغ في البنك؟ وما قيمة الزكاة؟ حاضر. السؤال الذي جاء: رجل له 100,000 جنيه في أحد البنوك، هل عليها زكاة؟ طبعا عليها زكاة، لأن هذه القيمة، هذا النصاب، يتجاوز نصاب النقود أو يتجاوز نصاب الذهب والفضة. الذهب 85 جرام، فهذه الكمية أو هذا المبلغ تجاوز النصاب فتجب فيه الزكاة. النسبة المستخرجة من 100,000 2.5%، 2.5%، هذه هي قيمة الزكاة التي تخرج عن الأموال. هل يجوز وضع هذا المال في البنك أصلا؟ هذا يختلف بحسب طبيعة البنك المودع فيه المبلغ. إذا كان بنكا إسلاميا يمارس أعماله من خلال الشريعة وأحكامها، فيجوز بالطبع أن يودع هذا المبلغ في البنك، فهي مضاربة شرعية. أما إذا كان البنك بنكا ربويا فبالطبع المعاملة محرمة، وأنصح بأن يرفع هذا المبلغ من البنك الربوي وأن يضعه في بنك إسلامي. ولا نريد أن نذكر أسماء البنوك حتى لا تكون دعاية، ولكن يسأل هذا الأخ الكريم صاحب السؤال، يسأل عن البنوك الإسلامية، يسأل من حوله والكل يعرفها، ويسأل عن البنوك الربوية والكل يعرفها. كيف أعرف أن البنك إسلامي؟ أنت غير مطالب بأن تدخل في دواليب هذا البنك وفي أروقة هذا البنك لتبحث عن أعمالهم ولترى ولتنظر ولتحس بنفسك هل هذا البنك إسلامي أو غير إسلامي. البنك الذي يرفع لافتة بنك كذا الإسلامي. البعض يشكك ويقول البنوك كلها سواء، والله إن صدق هذا فالذي يتحمل الذنب هو الذي يغش الناس، أما المودع فليس مسؤولا ولا مطالبا، المواطن العادي ليس مسؤولا ولا مطالبا ولا في وسعه ولا في طاقته أن يدخل كل بنك ليبحث في أوراق هذا البنك ويراجع أعمالهم وينظر في تصرفاتهم، كل هذا ليس في وسع أحدنا، والشريعة لا تقر بمنطق أن يطيق أحدنا ما لا يطيق أو أن يتحمل أحدنا ما لا يطيق. يكفيك أن تعرف من خلال سمعة البنك واسم البنك ما إذا كان يعمل في الإطار الربوي أو كان يعمل في الإطار الشرعي. وجاءت رسالة أخرى، سيدة تسأل عن أن حماتها معها في البيت وتتعبها، فهل لها الحق في أن تطلب من زوجها إبعاد الحماة؟ أيها السادة الكرام، من حق كل زوجة أن يكون لها سكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، بالطبع يحرم من كان منهم من الرجال باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. أما نساء الزوج من أم أو أخت أو عمة أو خالة فلا يصح ذلك إلا برضا الزوجة، يعني إذا أرادت الزوجة أن تستضيف أم زوجها أو عمته أو خالته أو ابنته من غيرها فهذا يعني يرجع إلى رضائها، ولكنها إذا استمسكت بحقها في أن يكون لها سكن خاص بها فهذا مشروع منها ولا يعد غلوا ولا يعد شقاقا للزوج. ونحن نعرف ونسمع أن كثيرا من المشكلات مرجعها إلى سكن نساء الزوج من أم أو أخت معه في بيت الزوجية، فالغالب أن هذا يحدث شقاقا في البيت ويحدث غيرة ويحدث منازعات الزوج في غنى عنها. أيها السادة الكرام، نتكلم الآن عن أمانة الوكالة. أمانة الوكالة من أهم ما يتصف به الوكيل، فلا بد أن يكون أمينا ولا بد أن يكون كفؤا. ودليل هذا ويستقى هذا من قول ابنة شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالذي يطلب الوكالة أو الذي يعرضها أو حتى الذي يوافق عليها بطلب من آخر، يعني قد يأتي إليك أحد الناس يظن أنك تستطيع الوكالة وأنك تستطيع أن تقوم بحاجته وأنت ترى من نفسك أنك غير مستطيع، فلا تقل إنه هو الذي عرض ولا تقبل لمجرد أنه هو الذي بدأك بطلب الوكالة، وإنما تتقاضاك الأمانة أن تقول: أنا لا أفقه في هذا الأمر لا أستطيع. يعني إذا جاء إليك رجل يقول: هل تقبل وكالتي في إعطاء درس لابني في اللغة الإنجليزية مثلا وأنت تجهلها، أو في الرياضيات وأنت لم تدرسها، فتقول قبلت، ثم تجلس بعد ذلك مع ابنه أنت وهو في الجهل سواء، ولعلك أن تكون أجهل من ابنه هذا، فيكون هذا فسادا عريضا وخيانة عريضة للأمان، وبالتالي لا يصح لك أن تقول هو الذي طلبها، فإذا طلب منك شيء أنت لا تستطيع أو لا تفقهه أو لم تمارسه من قبل فاعتذر، ولست مطلوبا بأن تعتذر بإظهار سبب الاعتذار. أيها السادة الكرام، أيوة، سؤال الأخ ذاهب إلى العمرة يسأل ماذا يصنع، الأخ جمال البدرشيني. العمرة أيها السادة الكرام، العمرة يعني لا أدري الأخ جمال سيبدأ بمكة أو بالمدينة، إذا كان سيبدأ بالمدينة فيذهب إلى المدينة المنورة على ساكنها السلام ولا يحرم من مصر، وإنما سيحرم في المدينة المنورة في أبيار علي بعد قضاء الأيام التي سيقضيها في المدينة، له بعد ذلك أن يذهب إلى أبيار علي قبل التوجه إلى مكة. أبيار علي جزء من المدينة على بعد 5 كيلو تقريبا من وسط المدينة أو 7 كيلو، وهنالك يحرم أي يلبس ملابس الإحرام. أما إذا كان سيصل من القاهرة إلى مكة عبر جدة فليحرم إما من بيته أو في الطائرة فوق منطقة رابغ هي الميقات، ودايما يعني ربان أو قبطان الطائرة يشير عبر مكبرات الصوت داخل الطائرة إلى الوصول فوق الميقات، لكن يفضل أن يبدأ من بيته بلبس الملابس وهو التجرد، ثم إذا حلقت الطائرة فوق رابغ هنالك يقول لبيك اللهم بعمرة، أو حتى في السفينة أو في السيارة إذا مر بالميقات فإنه يلبي قائلا وبصوت مسموع لبيك اللهم بعمرة عن نفسي أو عن غيري. وفي مكة تبدأ المناسك بالطواف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، ثم بصلاة ركعتين خلف المقام، ثم بالسعي 7 بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك بالحلق، لكن بالطبع هو يحتاج إلى تفصيل أكثر والوقت الآن ربما لا يسع، ولكن من حيث الجملة أرك العمرة كما قلنا، النية، الإحرام من الميقات. الأخ السائل الكريم، إذا كانت الطيارة هتطلع على المدينة مباشرة ما فيش حاجة عليه من البيت، يخرج بملابسه العادية ويصل إلى المدينة ويقضي ما شاء الله له في المدينة، وبعدين يوم السفر إلى مكة حيمر على أبيار علي، حيحرم من هناك، يغتسل ويحرم ويصلي 2 ركعتين ويبدأ في التلبية إلى أن يصل إلى مكة المكرمة، وهنالك حين يصل إلى بيت الله الحرام يبدأ بالمسجد الحرام، يطوف حول الكعبة 7، يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، يشرب من ماء زمزم، وبعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وأخيرا يحلق أو يقصر، وبهذا تتم عمرته إن شاء الله. وبشك وبدون شك هو أثناء الرحلة مع إخوانه وبعضهم اعتمر أكثر من مرة سيكونون له عونا في مساعدته على قضاء العمرة بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل منه ومنا صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من العمرة والحج ما أحيانا، نسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. أيها السادة الكرام، سعدنا باتصالاتكم ورسائلكم في هذه الحلقة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي وإياكم لقاء آخر في حلقة مقبلة بإذن الله. أشكر المخرج ومهندس الصوت وكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة من قناة الخليجية المباركة. شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين سؤال وجواب.